بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مقتني هذا الإصدار. أحييكم مرة أخرى في سلسلة هذه الإصدارات مع فضيلة الدكتور عبد الكريم بكار الكاتب والمفكر الإسلامي المعروف، ومرحبا بكم فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا.
مرحبا بكم أستاذ يوسف.
هذا الإصدار هو عن الحافظ الذهبي، والتركيز على المنهج، ولذلك عنوناه للحافظ الذهبي المنهج أولا، للحاجة الملحة للنظر في منهج الرجال من عظماء هذه الأمة. والإمام الحافظ الذهبي مؤرخ الإسلام والناقد المحدث، وهو محمد ابن أحمد بن عثمان التركماني الفارقي، نسبة إلى مية فارقين الدمشقي الشافعي شمس الدين أبو عبد الله الذهبي. ولد ثالث شهر ربيع الأول سنة 73 و600 في قرية كفر بطنة. اشتهر رحمه الله بالذهبي، وهو وصف أبيه الذي برع في صنعة الذهب المدقوق، وكان الإمام يعبر عن نفسه فيقول ابن الذهبي، إلا في بعض المواضع فإنه عبر بالذهبي. نشأ رحمه الله في بيت تقى وصلاح وعبادة ونسك وحب للعلم، وأبوه قد سمع صحيح البخاري من القيسي، وأمته ست الأهل بنت عثمان وهي أم له من الرضاعة، حصلت على الإجازة من ابن أبي يوسف وجماعة الآخرين. وقل مثل ذلك في جده عثمان الذي اعتنى بتدريب الصغير، يعني به الإمام هنا، على التعبير السليم، فيقول الذهبي رحمه الله: وكان رحمه الله، يعني جد، يدميني في النطق بالراء، فيقول جره برا جره جوا. وكذا جده لأمه وخاله علي وغيرهم من أسرته ممن كان لهم سماع وعناية بالعلم والرواية، فنشأ في كنف هذه العائلة المتدينة المتعبدة التي كثير من أفرادها لهم حظ وافر من العلم، فنهل الفتى من حوله واقتدى، فاجتهد في طلب العلم واستجاز كبار مشيحة عصره، تزوج بامرأة صالحة من بلدته ورزق منها 3 أولاد، وكان لهم حظ وافر من العلم، منهم أبو هريرة عبد الرحمن، ترجم له جم غفير منهم ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. كان وحيد أبويه، لذا ظن الأب بابنه في مطلع حياته حبا له، حتى إذا بلغ 20 سنة سمح له بالسفر والرحلة، واشترط أن لا يغيب أكثر من 4 أشهر، فرحل إلى يحيى لأحمد الجدامي الإسكندراني، وقد وجد صعوبة في القراءة عليه لصممه، ومما ذكره رحمه الله في هذا قوله: وكنت وعدت أبي وحلفت له أني لا أقيم في الرحلة 4 أشهر فخفت أعقه. رحل رحمه الله إلى جملة من الأشياخ المشهورين في دمشق وقراها ولبنان والأردن وفلسطين ومصر والحجاز، حتى عد أنه سمع في أكثر من 40 بلدا متحريا الراسخين من العلماء المجودين. برع رحمه الله في القراءات وفي الحديث في التاريخ، كما برز في شخصيته العلمية معرفته الواسعة الراسخة بالرجال، كما يدل على ذلك كتابه العظيم ميزان الاعتدال. له منهج متميز وأسلوب فريد في التأليف والاختصار والاستقلالية، فقيه النظر، سلس التعبير، عذب الألفاظ، لا تعرف ذلك حتى تقرأ له. بقي طيلة عمره في عمل متواصل وجهد متصاعد، يقيم ويرحل، يسمع ويسمع، حتى توفي رحمه الله ليلة 2/3 ذي القعدة سنة 748 من الهجرة بدمشق. رفاه الصفدي تلميذه قائلا: شمس الدين غبت وكل شمس تغيب، وزال عنك ظل فضلك، وكم ورخت أنت وفاة شخص، وما ورخت قط وفاة مثلك. رحمه الله رحمة واسعة، ونفعنا بعلمه، وجعلنا من المقتدين بأئمة هذا الدين، اللهم آمين. أكرر الترحيب أيها الإخوة المستمعون الكرام بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بكار، وأدعوه الحقيقة لأن نبدأ هذا الحوار عن هذا العلم، الإمام الحافظ الذهبي مؤرخ الإسلام والناقد والمعدل والمجرح رحمة الله تعالى. أرحب بفضيلة الدكتور عبد الكريم بكار في مطلع هذا اللقاء، ويعني لعلنا نبدأ حفظكم الله عن هذا الإمام الحافظ الذهبي والذي بيننا وبينه أكثر من 500 سنة، 5 قرون تفصيلنا عن هذا الإمام العلم، الرسالة التي نود أن نوصلها للمستمع الكريم وراء عرض هذه السيرة العطرة وجوانب حياة الإمام الذهبي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأصلي وأسلم على صفوته من خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحقيقة هذا سؤال وجيه، لأن الفائدة التي يمكن أن يخرج بها المستمع من وراء استماع مثل هذه الحوارات يعني قد تخفى في بعض الأحيان، بل هناك من يقول إن الحديث عن السابقين هو نوع من الهروب إلى الماضي، ترك المشكلات الكثيرة التي تعاني منها الأمة، يعني والتحدث عن أشخاص ماضين لا ندري الآن كيف سننتفع به. والحقيقة الأمر ليس كذلك. نحن حين نبسط سيرة عظيم من عظماء هذه الأمة للحوار فإننا نتوقع يعني العديد من الفوائد والعديد من الملاحظات المنهجية والفكرية التي يمكن أن نحصل عليها. يعني أول ما نستفيده هو معرفة نوع القوى والفعاليات التي بنت تاريخ هذه الأمة، هذه الأمة أمة الإسلام بتاريخها بحضارتها بأمجادها، هي حصيلة جهود أولئك الأفراد المتميزين. فأنت حين تقرأ تاريخ هؤلاء الأفراد تدرك كيف صنع تاريخ هذه الأمة وكيف صنعت الأحداث التي بنت ذلك التاريخ، وهذا شيء مهم جدا، لأن الذي ثبت أنك لا تستطيع أبدا أن تفهم الواقع إذا لم تفهم الجذور التي شكلت هذا الواقع، إذا لم تفهم الماضي يعني لا تستطيع أن تفهم أي علم إلا إذا فهمت تاريخه، وهكذا. أيضا من خلال الحوارات نكتشف ما يمكن أن يكون لدى العالم من علم منشور وغير منشور ومعروف وغير معروف ومشهور وغير مشهور. يعني كثير من الناس لا يعرفون عن أئمتهم إلا أقل القليل، هو يسمع بالحافظ الذهبي أو بالحافظ ابن حجر أو يسمع بالإمام النووي أو يعني يسمع هو بهؤلاء، لكن هؤلاء ما يعني إضافات التي أضافوها إلى تاريخ الأمة، إلى علم الأمة، الإنجازات التي أنجزوها في نهضة الأمة، الناس معظم الناس لا يعرفون شيئا عن هذا.
الجهد الذي بذل حتى يقوموا بهذا المقام في إعداد علماء هذه الأمة، هذا الرصيد الهائل من الجهد، ثم الثمرة التي عقبت هذا الجهد أيضا هو مما يسلط عليه الذكر.
يعني ما استطاعت الأمة تستمر 14 قرنا بهذا الحضور العالمي بهذا الوجود بهذه القوة إلا بعد يعني طبعا بتوفيق الله عز وجل أولا، ثم بهذه الجهود الكبيرة جدا التي بدلها أبناؤها، ونحن
نرصد يعني هذا النجاح
ونحاول أن نكمل الطريق. يعني هذا ليست مهمتنا فقط أن نقرأ ونتفرج ونستمتع بالبطولات التي جرت، لا، إنما نحاول أيضا نحن أن نكمل الطريق الذي بدأوا في سبيل إعزاز دين الله عز وجل وإعزاز هذه أيضا. يعني في شيء مهم جدا، نحن لما نقرأ يعني ونتحدث في سيرة رجل نريد نحن أن نعرف هدية، نريد أن نعرف خلقة. يعني كل عالم من هؤلاء العلماء الكبار يقدم نموذجا في الحقيقة، والأمم كما نقول دائما لا تتقدم فقط من خلال الأفكار وإنما تتقدم من خلال النماذج، فيجب نحن أن نقرأ النموذج الذي يقدمه العالم، ونقرأ أيضا المنهج وطريقة التفكير الذي يعني قدمها ذلك العالم وكان يتبعها في رؤيته للأشياء وفي تحليله وفي نشر علمه. ونحن من خلال كل هذا نوجد الحقيقة طريقة للتواصل مع رموزنا ومع أسلافنا ومع أمجادنا أيضا. يعني وكل الأمم أخي تهتم بتاريخها، يعني أنا أعرف في الولايات المتحدة الأمريكية ليس هناك مادة يعني يطلب من الطلاب حفظها إلا مادة التاريخ. مادة التاريخ الأمريكي مادة إجبارية ويجب على الجميع أن يطلع عليها ويحفظها، لأنها كما قلنا التاريخ يشكل جذور الواقع.
لكن هنا ملاحظة، يعني إلى أين نرد نتكلم عن هذا الجهد الذي بذل من قبل هؤلاء الأئمة، ومنهم العلم الذي نحن نطرح سيرته الآن، مرد الحرص الذي نجده لدى هؤلاء الأعلام، الحرص على الرحلة.
نعم،
نجد في سيرة الشيخ والإمام الحافظ أنه سمع في أكثر من 40 بلد.
نعم نعم،
إلى ماذا يعني نرجع هذا الحرص العظيم على الرحلة؟
الحقيقة الرحلة في طلب العلم كانت عبارة عن تقليد، تقليد سائد بين كبار طلاب العلم، يعني في الأعصار الإسلامية أيام نهضة الإسلام وإقبال الإسلام، كان هناك بين طلاب العلم، يعني طالب العلم من أول نشأته وهو يتطلع إلى اليوم الذي يستطيع فيه مغادرة بلده ليلتقي بالشيخ الفلاني في مصر، والشيخ الفلاني في الشام، والشيخ الفلاني في فلسطين، والشيخ يعني في أنحاء العالم الإسلامي في ذلك الوقت. فهذا شيء سائد. لذلك يعني مثلا أخذ على سبيل المثال مثلا الإمام البخاري كان يختلف إلى فقهاء بلده بمرو، ورحل إلى نيسابور في أول مرة وعمره 15 سنة، ودخل العراق وهو ابن 16 سنة. الحافظ المؤرخ ابن النجار المولود سنة 578 هجرية، يعني كان أول ما سمع من الشيوخ وهو ابن 10 سنين، ورحل عندما بلغ 15، استمرت رحلته 27 سنة، وعدد الشيوخ الذين أخذ عنهم 3000 شيخ. الهدف أيضا طبعا كان من الرحلة، يعني هناك عدد حقيقة من الأهداف، من أهم تلك الأهداف أنه هو يلتقي بعدد كبير من الشيوخ. كانوا يعتقدون ويرون أن الذي لا يرحل يعني يظل ضيق الأفق وضيق العقل، وتكون معلوماته كيف الآن في بعض البلدان يقول لك رجل بلدي، يعني معلوماته محلية، آفاقه محدودة، غير الذي سافر ورحل. طبعا في شيء حافز آخر كان يدفعهم إلى الرحلة أيضا، وهذا كان بشكل خاص عند فئتين من العلماء، علماء القراءات وعلماء الحديث، كانوا يرحلون طلبا لعلو الإسناد. المقصود بعلو الإسناد أن يكون هناك عدد قليل، يعني أقل عدد ممكن بين الشيخ وبين النبي عليه الصلاة والسلام. كلما قل العدد، مثلا بدل ما يكون مثلا 12 رجلا يصبح 10 أو يصبح 9 أو 8، كلما على الإسناد يعني دل هذا على، يعني بصير الوهم والخطأ، تطرق الوهم والخطأ للمرويات يكون أقل، لأن الوسائط بين الشيخ وبين النبي عليه الصلاة والسلام تكون حينئذ قليلة. يعني وهم هذه النظرة التي كانت لدى علمائنا في قضية تنويع مصادر العلم والدراسة على أكثر من شيخ، أنا أعتقد أنهم كانوا محقين فيها، وهذا إلى الآن موجود. يعني الآن الطبيب مثلا الذي يتخصص في بلده غير الطبيب الذي يذهب إلى بلد متقدم ويدرس فيه، بل الآن في بعض الجامعات هناك تقليد في بعض الجامعات الغربية أنه الأفضل للإنسان أن لا ينال الماجستير والدكتوراه من جامعة واحدة، مفروض الأفضل حتى يخوض تجربتين مختلفتين في البحث، يأخذ ماجستير من جامعة والدكتوراه يأخذها من جامعة أخرى. فعلماؤنا اكتشفوا هذا المعنى في قضية الرحلة، بالإضافة إلى ما ذكرناه من موضوع يعني طلب علو الإسناد. والأثر الذي كان يتم للرحلات حقيقة كبير، يعني أنت الآن لما دائما نحن نأخذ الشافعي نموذجا لتغيير النظرة الفقهية من خلال تغيير البيئة، كيف هو خلال سنوات قليلة من إقامته في مصر صار له مذهب جديد، يعني لذلك يقولون قال الشافعي في القديم وقال الشافعي في الجديد. نعم، فتغيير البيئة يؤدي إلى تغيير معطيات كثيرة، ولما واحد يأخذ عن 500 من الرجال غير لما يأخذ عن 5 أو يأخذ عن 10.
جميل، إذن على هذا الرحلة في طلب العلم كانت موضع اعتزاز لدى أهل العلم، وتعد من مآثر العالم عند ترجمة.
ما في شك في هذا، لأن كما أشرت الرحلة كانت توفر للعالم أن يأخذ عن العدد كبير من الشيوخ. يعني مثلا الذهبي يذكرون في ترجمته أنه أخذ عن أكثر من 1000 شيخ، بل بعض الكتب يعني هو أصدر معجما أصلا في مشيخته. إحدى طبعات المعجم يعني أوصلت شيوخه إلى 1278 شيخا. والحقيقة أنا اللي يلفت نظري دائما في شيوخنا وإسلافنا وأئمتنا قضية الأخذ عن النساء، يعني أن يكون هناك عدد كبير من النساء اللي يقرأ عليها رجال كبار مثل الإمام الذهبي. يعني أنا لفت نظري في ترجمة الرجل أنه أخذ عن نسوة وعن شيخات، خلينا نقول بلغنا 102 من النساء أخذ عنهن العلم الإمام الذهبي. والغريب أن بعض هذه أولئك الشيخات كانت في بلده في كفر بطنة، في هذه القرية الصغيرة والمعروفة إلى الآن مسكونة وعامرة في من قرى دمشق في الغوطة الشرقية. في هذه القرية الصغيرة كان هناك امرأة يقال لها هدية بنت علي العسكر. هذه المرأة قرأ عليها الإمام الذهبي مسند الإمام الدارمي، وقرأ عليها يعني كتبا أخرى.
أيضا ست الأهل أظن وردت في سيرته اللي استعرضناها في البداية، لكن السؤال هنا الدلالة أو الإيحاء الذي تركه هذا الأمر لديكم.
يعني أنا اللي
إذا كان الذهبي يروي عن أو يسمع عن 102،
يعني هذا يدل على الدور الهائل الذي كان للمرأة المسلمة في الحياة الإسلامية وفي الحياة العلمية بشكل خاص. يعني حجاب المرأة وعدم اختلاطها بالرجال وتمسكها بالدين ما منع أن يجعل منها عالمة من وطبعا إمامة العالمات عندنا في الإسلام أمنا عائشة رضي الله عنها، كان يستفتيها الصحابة وكبار طلاب العلم يأخذون عنها ونعم ويستفتونها. فأن يكون في زمان الذهبي أن يأخذ عن 100 شيخ هذا أمر حقيقة يلفت النظر. ونحن الآن لسنا بحاجة إلى من يعلمنا يعني كيف يكون
حقوق المرأة
وكيف يكون دور المرأة. هناك بلدان إسلامية الآن قلدت الغرب وخلعت المرأة فيها حجابها واختلطت بالرجال، لكن ما صارت عالمة ولا صارت مبدعة، بالعكس هذا صارت ألعوبة للاستغلال من الرجال في الدعايات وفي غيرها وفي العلاقات المحرمة. فالحقيقة شيء يثير الإعجاب، يعني قضية أنه 100 امرأة في محيط الإمام الذهبي التي رحل إليها يأخذ فيها، هذا شيء كبير الحقيقة بكل المقاييس. حتى في زماننا هذا في علم كعلم الحديث مثلا أو في أي علم من العلوم أن تجد 100 امرأة تلقن هذا العلم وتعطيه على مستوى عالي يعني وتجيز فيه، هذا أمر ليس بالقليل، يعني أمر كبير جدا.
ذكرت في الحديث المجمل عن سيرة الذهبي إجمالا عن العلوم التي برع فيها، ومن باب التأكيد على هالجانب العلوم التي برع فيها الشيخ ترى ما هي؟
أنا طبعا هو طالب العلم الشرعي في القديم كان يطلع على عدد كبير من العلوم، يعني يطلع هو على علوم اللغة ويطلع على علوم الشريعة التي كانت مشتركة الحقيقة مع بعضها بعضا. يعني هو يقرأ النحو ويقرأ الصرف ويقرأ الشعر ويقرأ الأدب ويقرأ طبعا في علوم العربية، يتمرن على الخط، يتدرب على الخطابة، يتدرب على كتابة الموضوعات الإنشائية، كل هذا كان يعني موجود، ويقرأ في العلم الواحد كتبا عديدة بالإضافة إلى علوم الشريعة. يعني لكن يبدو أن الشيء اللي يعني العلوم التي برع فيها أو يعني أو برز فيها رب، يبدو أنها هي يعني 3 علوم في الأصل: علم القراءات وهو العلم الذي بدأ به حياته، وعلم الحديث، وعلم التاريخ. لكن يبدو أن يعني ما تفرغ لعلم القراءات بمعنى أنه يعني لا لم يجلس للناس من أجل إقرائهم ولم يتوسع في هذا، وإنما انصرف بعد ذلك لإقراء الحديث وقراءته وكتابته والتأليف في تراجم الرجال.
نعم، اختصار الكتب
بذل جهدا كبيرا في هذا، في قضية اختصار الكتب، وهذا كان من شأن يعني السابقين جميعا كانوا يفعلون هذا. يلفت نظري في يعني في قضية العلوم التي أتقنها الذهبي يعني رفيقه وشيخه الحافظ البرزالي يقول لما رأى على الذهبي مخايل التفوق والنبوغ حثه على طلب الحديث وعلى العناية به، وهذا ما عبر عنه الذهبي بقوله، يقول أنه الحافظ البرزالي هو الذي حبب إلي طلب الحديث، فإنه لما رأى خطي قال خطك يشبه خط المحدث. وهو صغير قال له نعم خطك يشبه خط المحدث، قال فأثر قوله في وسمعت منه وتخرجت به في أشياء. وأنا أريد الحقيقة أن ألفت النظر إلى هذه القضية. في تاريخنا كلمات قليلة من التشجيع غيرت مسيرة العلماء، يعني مثلا سيبويه رحمه الله شيخ النحويين بلا منازع أول ما بدأ حياته في طلب الحديث، ولما كان يقرأ على أحد العلماء قرأ قوله عليه الصلاة والسلام ما من أصحابي إلا لو شئت لأخذت عليه، ليس أبا الدرداء، على أن أبا الدرداء خبر ليس، فهو ماذا قرأ سيبويه؟ قرأ ليس أبو الدرداء، فقالوا له لحنت يا سيبويه، قال لما؟ قالوا عليك أن تقول ليس أبا الدرداء، يعني ليس الذي آخذ عليه أبا الدرداء
باعتبار خبر ليس.
نعم. قال لا جرم، لأطلبن علما لا يلحنني فيه أحد، واتجه إلى الخليل وقرأ عليه العربية. الإمام مالك في اتجاه معاكس ومغاير، إمام مالك صاحب المذهب إمام أهل المدينة، هذا الرجل أراد في بداية يعني عمره أن يتعلم الغناء ويصبح مغنيا مطربا، لكن والدته يعني وانظر يعني صلاح الأم وعي الأم، والدته قالت له يا بني إن الغناء إذا خرج من بين لحية وشارب لم يستحسنه الناس، يعني الناس لا يستحسنون من الرجل أن يكون مغنيا. قال إذا ماذا أتعلم؟ قالت له اطلب العلم، اذهب واطلب الحديث واطلب الفقه، هذا الذي. وفعلا سمع نصيحتها ووجه. وهناك علماء آخرون أيضا مثل الكسائي وغيره، يعني كلمة توجيهية من شيخ أو من والد أو من والدة غيرت مسيرة حياة. ونحن يعني لذلك نحن علينا ألا نبخل أبدا بقضية التشجيع وبقضية التوجيه لما هو خير.
ذكرت الكسائي، أنا لا أريد أن نذكر الاسم دون أن نذكر الوقفة.
نعم، الإمام الكسائي المعروف هو كان إمام الكوفيين في النحو، لكن الرجل أنا في تقديري أنه طلب العلم، يعني بدأ بطلب العلم تقريبا وهو في 30 من عمره، يعني نعم طلب العلم متأخرا، كان يجلس إلى بعض الناس، يعني له صحبة يجلس إليهم، فجاء مرة وقال مشيت إليكم حتى عييت، قالوا له لحنت، قال لما؟ قالوا إذا أردت انقطاع الحيلة، قالوا إذا أردت انقطاع الحيلة فقل عييت، لكن إذا أردت التعب، هو أراد التعب أنه أنا مشيت حتى تعب، قالوا إذا أردت التعب فقل حتى مشيت حتى أعييت، يعني من الإعياء وليس من العين. ومن وقتها سأل عن من يعلم العربية والتحق ببعض أئمة النحو إلى أن صار إماما ورأسا في النحو، وهو مؤسس كما نعرف
أيضا
مؤسس المدرسة الكوفية
أيضا الدلالة الآن ذكرت قيمة المواقف، وكلها كلمات ربما تغير حياة.
نعم.
نقلة غير عادية لهذا الشخص،
التحفيز والتشجيع وإبداء الملاحظات، يعني لما نجد خطأ ما نقول هذا صغير غدا يتعلم، لا ندري هذا الخطأ إذا نحن الآن صححناه له يعني ماذا ستكون عواقبه، نصحح الأخطاء ونحفز ونشجع وندل على الخير ما وجدنا إلى ذلك سبيلا، ولا نجهد ولا ندري تماما الحقيقة الثمار التي ستترتب على مثل هذا الكلام، وفي بعض الأحيان كما قلنا يعني تكون كبيرة جدا.
جميل. فضيلة الشيخ، يعني وحنا نعود إلى الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه، لو تسألنا عن العوامل التي أثرت في تكوين شخصية هذا الإمام العلم على النحو الذي نعرفه عن أخلاقه وسيرته الفردة،
لا شك هناك عوامل عديدة، يعني أول عامل كما أشرت أنت إليه في المقدمة هي قضية الأسرة، يعني هو من أسرة متعلمة ومتدينة، وهاتان الصفتان العلم والتدين أفضل صفتين ممكن أن تتصف بهما أسرة مسلمة. والعديد من يعني من أفراد هذه الأسرة كانوا علماء، يعني هو قرأ على أبيه، قرأ على عمته، قرأ على جده، يعني قرأ على بعض العلماء الذين كانوا مقيمين في بلده. فالأسرة هي أسرة علم، يعني خاله أيضا، زوج خالته، هؤلاء أيضا روى عنهم وذكرهم في معجم شيوخه، قرأ عن أخيه من الرضاعة، قرأ عن أبيه من الرضاعة، يعني أخذ محيط، فعلا كان محيط، يعني محيط علم. فهذا كان يعني دور مؤثر.
جميل. هل هذا يعني أن دور الأسرة هو الدور الأول في التربية؟
أنا هكذا أعتقد. يعني دائما المجتمع يقدم خيارات عديدة في التربية. المجتمع فيه الصالحون وفيه الطالحون، فيه طلاب العلم وفيه الجهل، فيه المهتمون وفيه المفرطون. دائما المجتمع يقدم خيارات كثيرة ونماذج متعددة ونماذج سيئة ونماذج حسنة، لكن الأسرة الحقيقة تقدم دائما خيارا واحدا، هذا الخيار هو مسلكها، هو نموذجها الخاص. فلما تكون الأسرة متعلمة ودينة، فمعنى ذلك أنها تقدم النموذج الجيد لأبنائها وتوفر لهم التربية والرعاية الجيدة من البداية. ونحن لو رجعنا إلى التاريخ لوجدنا أسرا كثيرة كانت الأسرة، وهذه حقيقة شيء مشهود في تاريخنا، تترك الأسرة البادية وتذهب إلى المدينة
من أجل
أنه يتاح لولد أن يتعلم، أو تترك القرية وتأتي إلى المدينة، أو تسافر من بلد إلى بلد بعيد حتى يتصل أطفالها بالبيئات العلمية وبأهل العلم. فالأسرة دائما كان لها الدور الأول، وحتى اليوم أنا أعتقد أنه سيظل لها أيضا الدور الأول في التربية. والحقيقة أنا أشدد في هذه النقطة على قضية يعني الجو العلمي في الأسرة. كثير من الناس للأسف نتيجة طغيان الحالة المادية الآن، يعني صاروا ينظرون إلى قيمة العلم من زاوية أنه يوفر مال أو لا يوفر مال. يعني العلم الذي يوفر مال مرحبا به، والعلم الذي لا يوفر مال يقول لك هذا علم ميت أو علم يعني فات زمانه. الحقيقة العلم يغير نوعية الحياة ويؤهل الإنسان لأن يعلم أولاده وأن يربيهم بطريقة مختلفة تماما عن الطريقة التي يربي بها الجاهل أو تربي بها الأسرة الجاهلة.
طيب، هذا هو دور الأسرة فضيلة الدكتور، لكن ماذا عن العوامل الأخرى؟ أشكل عامل الأسرة عامل مهم وجلي واضح، العوامل التي أثرت في نبوغ هذا العالم الفني.
نعم، هناك أنا عامل آخر يعني ألمح في سيرة الإمام الذهبي رحمه الله، هو عامل الصحبة الصالحة والرفقة التي انخرط فيها الإمام الذهبي. حقيقة أصدقاء الذهبي كثيرون ورفاقه في طلب العلم مئات، وربما كانوا ألوفا لأن الرجل أخذ عن أكثر من 1000 شيخ. فأنا أتوقع أن رفاقه في طلب العلم كانوا 5000 أو 10000 أو 20000. لكن أشهر أولئك الرفاق يعني ذكرا أعظمهم تأثيرا فيه 3 من كبار العلماء: الحافظ الغزالي، وهو الذي حبب إلى الذهبي علم الحديث قبل قليل، ثم الحافظ المزي، هذا الرجل كان واحد من الأئمة في زمانه في الحديث ولا سيما في علم الرجال، الحافظ المزي. واحتل هذا الرجل الحافظ المزي يعني من قلب الذهبي مكانة راسخة، فصاحبه ولازمه وأثنى عليه حتى قال: لم ترى العلوم مثله. طبعا الذهبي كان أصغر رفاقي لهؤلاء سنا، لكن هم رفقة وشيوخ وتلاميذ لبعضهم. يعني هنا هذا الشيء الرائع، يعني تجد الذهبي هو رفيق للبرزالي وقرأ على البرزالي، والبرزالي أيضا يقرأ عليه، وهو يقرأ على الحافظ المزي، والحافظ المزي يقرأ. لكن الشخص اللي كان أكثر تأثير من المزي ومن البرزالي الثالث هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام ابن تيمية كان يعني من أقرب الناس إلى قلب الحافظ الذهبي. يعني هؤلاء طبعا الثلاثة كلهم يعني جمع بينهم تبحرهم في علم الحديث وميلهم إلى مذهب السلف في العقيدة، وجمع بينهم أيضا ترك الاهتمام بالمنطق والكلام، بل محاربة أهل المنطق ومحاربة المبتدعين والمشعوذين. لكن الإمام ابن تيمية كان أعظم من أثر في حياة الذهبي، ولهذا وصفه بأعلى العبارات، يعني قال في ترجمته بأنه يعني هو بحر العلوم يتوقد ذكاء، وقال لا نظير له في معرفة الملل والنحل وأصول الكلام، وقال أنه يعني شجاعة ابن تيمية وجهاده أمر يتجاوز الوصف، كما أثنى أيضا على علمه بالعربية وعلى معرفته بالسير والتاريخ، بالإضافة إلى كمال الفكر وسعة الإدراك و الخوف من الله سبحانه وتعالى والتعظيم لحرماته.
إذن هذه رفقة أربعة: البرزالي، المزي، الذهبي، وابن تيمية رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. فضيلة الشيخ، عادة الأقران يكون بينهم رغم العلمية القوية إلا أن يكون فيه نوع من إما الاتفاق أو الاختلاف، والاختلاف ربما يظهر. كيف كان هذا الاختلاف؟ يعني كيف كانت طبيعة الاختلاف بين هؤلاء الأربعة؟ هل كان الاتفاق هو السائد؟ هل كان هنالك اختلاف موجود فعلا بينهم؟
نعم، هناك يعني هذه طبائع الأشياء. طبعا هناك تصاريح،
كان له رأي الإمام الذهبي. نعم، في رأي الأقران بعضهم.
نعم،
ببعض.
هو رجل يعني هم على صفاء مع بعضهم وعلى مودة وعلى محبة، وكل منهم يثني على الآخر. لكن الذي يجمع بينهم الحقيقة هو المنهج الآن، يعني الخطوط العريضة للمنهج،
الالتزام بهذا.
نعم، الخطوط العريضة مثل ما قلنا، الميل إلى منهج السلف كله. نعم، هكذا. وكما قلنا، محاربة البدع والبعد عن المنطق ومحاربة المشعوذين ومحاولة فلورد منهج لي يعني للتفكير في الحقيقة
عملي.
لكن نعم، لكن هؤلاء الناس بما أنهم جميعا يعني هم مجتهدون، يجتهدون، طبيعة الاجتهاد أنه دائما يوجد فروقات يعني بين الناس، يعني لما يجتهد الناس لا يمكن أن يجتهدوا ويتفقوا، لذلك هم يعني كان بينهم طبعا بعض الخلافات، لكن الحب والتقدير كان دائما هو الشيء يعني هو الشيء المسيطر على هذا. نعم،
جيد. هذا الآن يعني اتضح لنا عامل الأسرة، وهو عامل لا شك مهم أيضا، ترتم قضية هامة لطالب العلم وهي الصحبة الصالحة، وكل ما علت هذه الصحبة كلما أثرت في هذا الصاحب. العوامل الأخرى التي كونت شخصيته،
في شيء أنا ألمحه في منهج الرجل يعني. نعم، في حياته الشخصية هو هذا النهم الشديد لطلب العلم والبحث عن مصادره، هو لا يكاد يضيع أي فرصة للتعلم. يعني يقول إنه كان في قريته في كفر بطنة رجل مفرط الهرم، رجل كبير في السن، أسرع إليه الذهبي وجعل يسأله عن أمور عاصرها، أنت أدركت كذا وأدركت الحاكم الفلاني فكيف رأيت، يعني كان يلتقط منه الأخبار والأشياء التي لا يمكن أن يجدها مدونة. نهمه في طلب العلم دفعه أحيانا إلى أن يروي عن غير الثقات، ويقول أنه والله أنا أضاعت أياما في قراءة على فلان ثم تبين أنه غير ثقة فطرحت ما أخذت عنه، ويتأسف الأيام التي ضيعها. لكن الرجل مندفع، يعني مندفع في قضية القراءة وفي قضية الأخذ عن الشيوخ. لما سافر إلى مصر كان يجهد نفسه في قراءة أكبر يعني قدر ممكن من الكتب على شيوخ تلك البلاد. يعني يقولون أنه قرأ سيرة ابن هشام يعني وهي 4 مجلدات، قرأها في 6 أيام على أحد المشايخ. أيضا من جملة نهمه قضية السرعة في التعليم، كتاب ميزان الاعتدال، هو يعني كتاب يعني يشتمل على ما يزيد على يعني 11,000 ترجمة، 11,000 ترجمة، موسوعة كبرى ويقع في 4 مجلدات. يعني الرجل ألفه في 4 أشهر، يعني شيء غريب. هذا الرجل يعني التي يعني هذا النهم وهذا الحرص على طلب العلم لا يكاد يضيع لحظة في ليل أو في نهار إلا إما تجده تراه مؤلفا أو تراه قارئا أو تراه معلما ومقرئا. هذا طبعا أثر في إنتاجه العلمي وأثر في مكانته وأثر في يعني قلب حياته رأسا على
جميل. الكلام عن ميزان الاعتدال فضيلة الشيخ يثير سؤال: السؤال هو
نعم.
ما هي أعداد المؤلفات التي خلفها الإمام الذهبي رحمه الله تعالى عليه؟ وأيضا يعقبه سؤال آخر وهو يعني نلحظ حقيقة أن هنالك كثرة في مؤلفات بعض أئمة أهل العلم من يعني أن لهم ذلك.
يعني الحقيقة الإمام الذهبي ألف أكثر من 200 مؤلف. طبعا هم يختلفون في تعدادها لأن بعضها يكون مختصرا من بعض أو مأخوذا من بعض مثل رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية، بعضها مأخوذ أو كثير منها مأخوذ من الفتاوى أو هي الفتاوى جمع لرسائل كثيرة، يعني في تداخل. لكن ما في شك في أنت نظرنا يعني لو لم يؤلف في حياته إلا سير أعلام النبلاء لكان كافيا، لكان كافيا يعني أكثر من 10,000 أو 12,000 صفحة، يعني هذا كان كافيا كيف وقد ألف أضعافه. لكن أنا الذي ألحظه يعني أن هذه الكثرة في المؤلفات لدى بعض العلماء يعني تعود إلى عاملين أساسيين. العامل الأول التفرغ والانقطاع التام لطلب العلم، يعني رجل في ليله وفي نهاره ليس لديه هم إلا أن يقرأ ويكتب. ترى الإنسان لما يستمر، يعني الإمام الذهبي ظل 50 سنة وهو يؤلف 50 سنة، فلما يعطي كل يوم للتأليف من وقته 5 ساعات أو 6 ساعات أو 7 ساعات، يعني هذا ليس هذا على هذه المدة الطويلة، هذا شيء كبير. الأمر الثاني طبيعة التأليف الموسوعي. التأليف الموسوعي باستمرار يعني يسجل أعداد كبيرة من المؤلفات وأعداد كبيرة من الصفحات ويحتاج إلى جهد أقل. يعني الآن نحن لو أردنا أن نكتب موسوعة في 5 مجلدات عن القضية ماذا نفعل؟ نضع الكتب التي تناولت هذه القضية، لو قلنا الجانب الأخلاقي في الإسلام مثلا، نضع الكتب التي تناولت الأخلاق في الإسلام ونصنع منها موسوعة، وربما نكتب يعني 2000 صفحة في هذا الموضوع، وتأخذ هذه الكتابة منا ربع الوقت الذي يمكن أن تأخذه رسالة دكتوراه في 400 أو 500 صفحة. فالكتابة الموسوعية التي انتهجها الذهبي وغيره من أئمة الإسلام، طبيعة كتابة موسوعية لا تأخذ وقتا طويلا، وإلا كتاب ميزان الاعتدال كتاب يقع في القرابة يعني 2000 صفحة كيف يكتب في 4 أشهر؟ يكتب لأن هكذا هو شأن الكتابة، يعني الكتابة الموسوعية يكون التحقيق فيها أقل والتدقيق فيها أقل والتجديد فيها أقل، ولذلك لا تأخذ وقتا طويلا. ولكن بكل المقاييس
بتتبع الرجال
بكل المقاييس، بكل المقاييس الجهود التي بذلها هو وابن حجر والسيوطي وغيرهم والجوزي وابن تيمية طبعا ابن القيم، يعني الجهود التي بذلوها في التأليف ليست قليلة، جهود هائلة وجبارة. لكن لو يعني كانت الطريقة ليست كتابة موسوعات لكان يحتاج إلى جهد أكبر بكثير حتى يخرجوا هذه المؤلفات التي أخرجوها.
وراء هذه الثمرة من المؤلفات رجال أصحاب همة وعلو في هذه الهمة، هذه المثل، هذه النماذج لا بد أنها كانت على علو في الأخلاق، في السمات، في المنهج، في العبادة.
نعم.
يعني نود حقيقة أيضا أن نطلع على هذا الجانب، ولا شك أنه من أهم الأمور التي نحن كمستمعين الآن نتطلع لأن نعرف كيف كانت سجايا هذا الرجل.
مما يؤسفني يعني أن ما ذكره أهل العلم في ترجمة الحافظ الذهبي يعني لم يكن فيه ذلك التوسع في الجانب الأخلاقي، وهذا ربما يعود إلى الغموض أصلا الموجود في تاريخنا الاجتماعي. يعني نحن تاريخنا العلمي واضح، تاريخنا السياسي واضح تقريبا، لكن التاريخ الاجتماعي في الإسلام كان تاريخا غامضا. ولذلك أنت تعرف شيوخ العالم، تعرف كتبه، وتعرف عدد أحيانا الطلاب الذين أو أبرز الطلاب الذين قرأوا عليه، لكن سيرته اليومية يعني وهديه اليومي وأخلاقه الشخصية والخاصة لا يسلطون إلا القليل من يعني من الأضواء عليه. يعني لذلك ما هو معروف عن الذهبي رحمه الله في معظمه يدور حول الالتزام بالسنة في التعبد، يدور حول الصدق، يدور حول الإخلاص في طلب العلم وتعلم.
جميل، هذا مهم الحقيقة بالنسبة لطلاب العلم، وربما كان يعني أهم من أخبار الشجاعة والكرم وإكرام الجار، ألا توافقني على هذا؟
نعم، ما في شك في هذا، لأن يعني قضية مثل ما قلت الكرم والشجاعة ممكن أن تكون للعالم وأن تكون للجاهل، نعم، لكن قضية يعني منهج التعبد واتباع السنة هو الشيء الأساسي الذي يهم طالب العلم في مثل هذا. يعني يقول الذهبي في سير أعلام النبلاء: إن الذي لا يأخذ نفسه في تعبده وأوراده السنة النبوية يندم ويعني ويسوء مزاجه ويفوته خير كثير نتيجة عدم متابعة سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ويؤكد يعني دائما يشد في منهج الذهبي في أخلاقه في سلوكه قضية الوسطية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهجر التبتل وأمر بهجر الرهبانية، فهو عليه الصلاة والسلام لم يبعث بها، نهى عن شرط الصوم، نهى عن الوصال، نهى عن قيام أكثر الليل إلا في العشر الأواخر، نهى عن العزبة للمستطيع للزواج، ونهى عن ترك اللحم. ولذلك دائما يعني تجد هذه الوسطية. وإلى جانب الوسطية يؤكد، وهذه قضية جوهرية في حياة طالب العلم، يؤكد الإمام الذهبي على موضوع الإخلاص وعمل طالب العلم بما يعلمه، ويؤكد أيضا ألا تكون هناك فجوة بين علم طالب العلم وبين سلوكه الشخصي.
يعني كان كلام تحاول أن تلتقط هذه السمات من خلال
ترجمته العامة، من خلال أقواله. نعم، يعني هو كان يقول أنه تصحيح النية،
يبدو هذا هو العوض في التقاط هذه الصور الجميلة من سير،
هو تعويض عما فاتنا الحقيقة من
تاريخ الاجتماعي.
نعم يعني كان لذلك، يعني هو يقول تصحيح النية في العلم والعمل والإخلاص لله عز وجل هو أساس القبول، وإلا فإن الإنسان يقع في الرياء. وطبعا يعني أنا يشد نظري أيضا في قضية الإخلاص أنه كان يتهم نفسه، يعني هو الرجل يضع نفسه موضع اتهام بدل أن يعني يضعها موضع تزكية، يضغط على نفسه وينكسر. نعم، ينكسر الله عز وجل. يعني هو مثلا في ترجمته للإمام هشام الدستوائي يقول هشام الدستوائي: والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل. هكذا ذكر الإمام الذهبي
عن الدستوائي.
نعم، ماذا عقب على هذا الذهبي؟ عقب على هذا بقوله: والله ولا أنا أيضا ما أستطيع أن أقول. ثم يعلق يعني يتابع يقول إن السلف كانوا يطلبون العلم فصاروا نبلاء وأئمة، وصاروا يعني صار الناس يقتدون بهم، ومنهم من طلب يعني العلم أولا يعني ليس لله ولكن حصلوا بعد أن استفاقوا وحاسبوا أنفسهم، والعلم نفسه جرهم إلى الإخلاص يعني في أثناء الطريق. وأنا أقول إن يعني هذا شيء طبيعي، يعني طلاب العلم لما واحد يتجه لطلب الحديث أو في الخامسة عشرة ولا في الثانية عشرة يعني يكون هو مع تيار أقرانه، مع تيار جيرانه، مع بيكون حب المنافسة يغلب. لكن الإنسان لما يصبح في العشرين، في الخامسة والعشرين، في الثلاثين، يتفتح الحس الأخلاقي لديه ويصير لديه نوع من التأمل في مسيرته، في أهدافه، وغالبا يأتي الإخلاص. غالبا إن لم يكن في البداية يأتي بعد
عندما تتشكل هوية هذا العالم في نفسه والرغبة في العلم الحقيقي الذي هو إخلاص لله سبحانه.
نعم، يعني هذا يأتي عادة في الحقيقة لدى معظم الناس، يأتي في وقت متأخر. يعني ذهبي أيضا في قضية الخلق والمنهج في العبادة، أنا ألاحظ أنه دائما يعني يملك رؤية شاملة الحقيقة، يعني كأنه يرى لنفسه ويرى لجميع المسلمين أن على الإنسان ألا يفوته خير يعني أي عبادة من العبادات. يقول أن السلوك الكامل هو الورع، يؤكد على هذا الجانب، الورع في القوة، الورع في المنطق، الكلام، حفظ اللسان، ملازمة الذكر، ترك يعني مخالطة العامة، يعني عدم إذهاب الأوقات في مجالسهم والركون إلى أحاديثهم، البكاء على الخطيئة، الإنفاق مع الخصاصة، قول الحق المر برفق وتؤدى، الأمر بالعرف والأخذ بالعفو والرباط والثغر وحج، يعني هذه أشياء كلها يعني بالإضافة إلى الاستغفار بالسحر، يعني يقول هذه كلها من شمائل الأولياء الأصفياء التي ينبغي على طالب العلم ألا يفوته يعني ثواب شيء منها.
لكن لم يترجم له أحد من معاصريه من أتى من بعده؟
ما في شك ترجمه، لكن هو دائما المترجم الذي يأتي متأخرا يستخدم الموارد التي سبقته. يعني موارد إما ما يذكره العالم عن نفسه أو ما يذكره عنه معاصروه. فأنت لا تستطيع الآن تترجم لعالم سبقك بقرنين وتأتي بأخبار لم يذكرها مؤرخون من قبل. لكن ذكروا يعني من شمائله أنه كان رجلا صالحا خيرا، له قيام ليل وله عبادة وله تلاوة وتدبر وصدقة، وكان يعرف عنه الزهد والإيثار ويعني السبق إلى الخيرات. ذكروا مثل هذا، لكن نحن كنا نتمنى أن يكون هناك تفاصيل أكثر وأكثر في السلوك الاجتماعي للإمام الذهبي وفي علاقته مع طلابه مع شيوخه مع أولاده مع زوجته، نتمنى أن يكون هذا موجودا. ولعل علماءنا المعاصرين يعني يستفيدون من هذا أنهم يؤرخوا لأنفسهم أو يكشفوا هذا الجانب الجميل من سيرهم ليستفيد من سيرهم.
هذا يحدوني بسؤال حقيقة، الإمام نفسه الذهبي هل أرخى؟ هل وضع سيرة لنفسه؟ هل ترجم لنفسه؟ وقد ترجم لآلاف من